الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا إكمال واستكمال لدرس الأسبوع الماضي، وكنا أثرنا مسائل وأسئلة في الجلسة الماضية. أحببنا أن تكون هذه الجلسة العلمية فيها مشاركة وفيها مذاكرة وفيها تواصل علمي واستذكار في مع جميع الحاضرين، ولا سيما أن جلهم طلبة علم، ونرغب جميعا في الفائدة والمذاكرة. وتأكدوا يا أخواني أن بعض ما أثيره قد لا يكون بالضرورة أنني يعني محيط به، بقدر ما أريد أن نستفيد من جلستنا وأن نرجع للمصادر والمراجع ونثير بعض هذه القضايا حتى نتواصل ونصل فيها إلى كلام أهل العلم وإلى تحقيق بعض ما يثار من أسئلة، وخاصة أن بعضها أثيرها لأنني وجدت في مطالعاتي وفي أيضا في طروحات أهل العلم، سواء من معاصرين أو مشايخنا حفظهم الله أو من العلماء السابقين، مما يستدعي الإثارة ويستدعي طرح الأسئلة. فأذكر أننا أثرنا عدة أسئلة، منها عنوان الكتاب، من حيث إنه هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، وما هو التحقيق في ذلك، هل هما كتاب واحد أو كتابان، وكذلك أيضا إذا كانت ثلاثة الأصول فهل لها وجه في اللغة، وهذا مما أثير كما تعلمون. وكذلك أيضا مما أثير موضوع ما علم من الدين بالضرورة، هذه أيضا ترد كثيرا بين أهل العلم في طروحاتهم وفي أيضا تقريراتهم وفي أيضا تأكيد بعض القضايا التي تثار، فيقال هذا معلوم من الدين بالضرورة. فأردت منكم أيضا أن تأتوا بالمراد بهذا من أهل العلم، وحينما نسأل لا نسأل عن المعنى الظاهر وإنما نسأل عن تحقيقها العلمي. وكذلك آثرنا، وإن كنت أجبت عليها حينما، وخاصة أن بعضكم حينما أثر أسئلة قال وهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، فأثرت هذه المسألة، وأيضا ذكرت لكم توجيه أهل العلم فيها أو ذكرت صياغتها أو سبكها الحقيقة المنطقي، فلعلكم تذكرون ما ذكرته. وسوف طبعا أسأل هل أنتم استوعبتم ما قلته أو لم تستوعبوا، سأسأل. فإن شئتم أن نطرح هذه في أول الجلسة أو نؤجلها حتى نستكمل ما بقي من درس هذا اليوم، فبمعنى أنه نتخذ في هذا الطريقة، إن شئتم أن ما يثار من أسئلة في جلسة سابقة هل نبحثها في أول الجلسة أو نؤجلها إلى نهاية الجلسة، فالأمر إليكم، فما هو الأنسب وما ترون أي أفود وما أو أكثر تواصل، والأمر كله واسع إن شاء الله، وسوف يحقق الأمران إن شاء الله. لكن على كل حال أيهما ترون أنه أنسب حتى تتهيئوا للجلسات أو تتهيئون للجلسات القادمة إن شاء الله. فماذا ترون؟ هل نجيب عليه يعني نثيرها في أول الدرس أو نجعلها في آخر الدرس؟ العادة الحقيقة أنها تجعل آخر الدرس، لكن هذه المرة نجعلها آخر الدرس، ولا مانع أن تتأملوا إذا رغبتم أن تكون في الجلسات القادمة في أول الدرس، فالأمر إليكم إن شاء الله ولا يعدكم. إذن في الجلسة الماضية كما تلاحظون الشيخ رحمه الله أيضا البسملة وذكرنا ذلك، ثم أيضا افتتح بعد ذلك بإعلم رحمك الله، وذكرنا أيضا العلم وأنواعه، وكذلك دعاء الشيخ رحمه الله ورفقه وتكلم عن الرفق، ثم أيضا الأربع المسائل أيضا العلم وذكرناه كذلك، ومعرفة الله عز وجل، وسوف يأتي لها مزيد تفصيل، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي لها مزيد تفصيل كذلك، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وتكلمنا عن هذا أيضا. وقلنا بالأدلة تعود إلى الجميع، تعود إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. ثم ذكر الثاني العمل به، يعني بما سبق كله من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأيضا الدعوة إليه، وتكلم عن الدعوة ومفهومها الواسع، وأنها ليست مقصورة على من حصل تحصيلا كبيرا في العلم، وإنما من علم فالإنسان لا يدعو إلا بعلم، ومن علم فعليه أن يدعو. وتكلمنا عن يعني صور الدعوة الحقيقة، وأن أكثر ما ينبغي أن يتمثله الإنسان في الدعوة أنه يدعو بعمله وبسلوكه. وتكلمنا عن اختلاف الشباب بخاصة والأبناء بخاصة والبنات في طريقتهم، كما قلنا أحيانا قد يكون إنسان طيب وخير وملتزم، ولكنه أخوه الآخر أو أخته الأخرى لقد لا تكون في مظهرها أكثر التزام منه، لكنها أكثر برا لوالديه مثلا، هذه صورة، أو أكثر صلة في الرحم، أو أكثر في جدية في العمل، هذه كلها صور من الدعوة يا إخواني، صور في المسلم. الله عز وجل حينما خلق الناس، وسوف يأتي في كلام خلق لم يتركنا هملا وأصناف الناس، أنما خلقنا بمواهب، هناك من هو يتوجه للعبادة الخاصة، وهناك من يتوجه للعلم، وهناك من يتوجه إلى صلة الرحم، وهناك من يتوجه لدعوة الله عز وجل، وهناك من يهتم بالجاليات، وهناك من يهتم بعمله الخاص. فكل هذه وسائل للدعوة، ناهيك إلى أنها مسؤولية، لكن أيضا وسائل. وسوف يأتي إن شاء الله كمزيد تفصيل في هذا الموضوع في مناسباته إن شاء الله، لكننا أشرنا إلى هذا. ثم قال رحمه الرابع الصبر على الأذى فيه، بمعنى الصبر على الأذى فيه فيما سبق من العلم والعمل والدعوة. فالصبر مطلوب في هذه الأمور الثلاثة، في العلم، والعلم اشتمل على معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وأيضا العمل وسبق الكلام عنه. فإذا الصبر على هذه الأمور الثلاثة، على العلم والعمل والدعوة. وأظن أشرنا إلى الصبر كذلك في معناه من حيث أنه حبس النفس، وتكلم عن هذا كثيرا ولا نعيد، لأن الأمر يعني ذو شجون ومهم جدا ومفيد في التربية، ولكن إن شاء الله نترك ذلك لمناسبات الأخرى إن شاء الله. فمهم جدا التذرع بسلاح الصبر، والصبر حقيقة سواء الصبر على الأذى، وإن كان الشيخ رحمه الله قصرها على الصبر على الأذى فيه، ولكن الحقيقة محتاج لهذا الصبر. إذا كان العلماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فيهمنا هنا الصبر على الأذى فيه، والصبر أيضا في العمل، كما أن الصبر على طاعة الله، ولا شك أن العلم طاعة والعمل طاعة والدعوة إلى الله طاعة قطعا. فإذا نحتاج في هذا الباب، في الصبر الذي عقده الشيخ هنا في هذه المسألة الرابعة، إلى الصبر في العلم، أو الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، ثم الصبر على الأذى، لأن الصبر على الأذى نوع من أنواع الصبر المطلوب في هذه المسائل. لأنه لا شك أن من سلك سبيل الأنبياء والمرسلين وهذا سبيلهم، فإنه سوف يتعرض للأذى، والأذى أنواع، سواء بالاستهزاء، سواء بالاحتقار، سواء بالأعداء الأنداد، إن كان من الكفار أو أحيانا حتى من الخصوم، من خصوم الدعوة، وإن كان هذا طبعا محل يحتاج إلى تحمل ويصبر ويتصنيف، أيضا ليس تصنيف للناس، إنما موقف الإنسان من مخالفيه. لا شك أن لكل إنسان مخالف، وقد يكون المخالف أيضا يعني له وجهة نظر، وخاصة بالخلاف بين المسلمين، خلاف بطلبة العلم، لا شك أنه الخلاف هذا وارد، لكن أيضا اصبر على هذا النوع من الخلاف. لكن صبرك ليس صبر أعداء، إنما صبر تحمل، صبر طلب علم، صبر حوار، صبر مجادلة، صبر، هذه كلها تحتاج إلى صبر. ناهيك إذا كان أيضا تعرضت في طريقك كذلك إلى الأذى وهي المناكفة، ولكن على كل حال الأذى يختلف والمخالفون يختلفون، لا شك إن كانوا كفار أو كانوا معاندين هذا النوع، وإن كانوا مخالفين في وجهة النظر أيضا لهم نوع، وأنت سوف تقابل مخالفين، ولكن هذا له آدابه، لعله إن شاء الله يأتي حديث عن هذا الموضوع، هو حديث أيضا ذو شجون، ولا سيما في عصر الحاضر. عصر الحاضر يحتاج إلى حديث مع المخالف وبسط الحديث مع المخالف، ولكن لا أريد أن نستطرد بحيث أنه ونحاول أن ننهي هذا الموضوع أو هذا الكتاب المبارك في هذه الجلسات المباركة إن شاء الله. فقال رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت. هذا الدليل أورده الشيخ للمثل الرابعة للصبر وللدعوة وللعمل، بل لعلها أيضا تشمل الجميع، لكن في الظاهر أنها للصبر والدعوة حيث التواصي والعمل حيث عمل الصالحات، لكنها يبدو أنها تشمل الجميع. وهذه السورة لا شك أنها سورة عظيمة، وبآياتها وبمفرداتها وبأسلوبها، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. قبل أن نأتي على تفسير هذه الآية بما يقتضيه المقام وباختصار أيضا، نقف عند كلمة الإمام الشافعي لأنها أيضا تتعلق بالتفسير. فقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. الشافعي لم يقل رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة، لا، هي طبعا ليس في لا تغني عن بقية الإسلام وأحكام الإسلام وأمور الدين والعقائد، له رحمه الله قال حجة، أو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه، بمعنى أن هذه السورة تتضمن قيام الحجة على الناس، لكنها لا تتضمن أمور الدين، وإن كان فيها أمور دين تتعلق سواء بالإيمان أو بالعمل الصالح واسع، لكن لا تشمل كل الإسلام، سواء فيما يتعلق بالأحكام، سواء فيما يتعلق بالأخلاق، سواء فيما يتعلق بأمور كثيرة، أو حتى فيما يتعلق أيضا بالترغيب والترهيب والقصص والعبر إلى آخره. لا، القرآن لا شك أنه يعني فيه كله مطلوب وكله حجة وكله أيضا يعني يؤخذ منه أمور الدين كلها، لكن أراد الشافعي رحمه الله لو ما أنزل حجة أنها بمشتملاتها تقوم بها الحجة ويتحقق بها التكليف. فهذه السورة سورة عظيمة افتتحت بالقسم بالعصر، افتتح الله عز وجل بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر أو الزمن، والزمن هو محل العمل وهو محل أعمال بني آدم، ومحل سواء العمل الإيماني والعمل العملي، العمل التكليفي، عمل الأصول وعمل الفروع، عمل الشريعة، عمل الأحكام إلى آخره. فالله عز وجل أقسم بالعصر الذي هو ميدان العمل. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان مراد بكما قال جنس الإنسان، الإنسان بما يشمل الذكر والأنثى، بما يشمل المؤمن، بما يشمل الكافر، وإن كان نستثني فيها، ولكن الإنسان يشمل الجميع، ويشمل الحر، ويشمل العبد، ويشمل، ولا شك أن طبعا الإنسان المكلف، الإنسان المكلف، لكن الإنسان المجنون أو الإنسان الصغير قد لا يدخل في مشتملات هذا، وإنما الإنسان الذي مخاطب. إن الإنسان، والألف واللام كما قال للاستغراق أو للجنس، الألف واللام للجنس بمعنى جنس الإنسان. والإنسان يطلق على بني آدم، وقد يخرج منه الجن ويخرج منه الملائكة، فالإنسان هو مراد به هذا النوع من مخلوقات الله عز وجل، وهم آدم وبنوه. آدم وبنوه هذا هم الذين يطلق عليهم الناس، ويطلق عليهم الإنس، ويطلق عليهم الإنسان. أما الجن والملائكة فيخرجون من هذا الخطاب فيما يبدو، والله أعلم. إن الإنسان في خسر، أقسم الله عز وجل أن الإنسان خاسر. وإن كان الحقيقة بودي أن تراجعوا وتتأملوا، وأنا لم أتأملها بكثير لكن تحتاج تأمل، أن الله لم يقل إن الإنسان لخاسر، قال في خسر. إن الإنسان لفي خسر، واللام طبعا هنا لام تسمى اللام المزحلقة، وهي لام التأكيد. الأصل أن والله والله للإنسان في خسر، فاللام هذه نقلت إلى الخبر فتسمى اللام المزحلقة، وهي تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، وهي طبعا وقد تكون لام القسم. فقال الله عز وجل في خسر، ولم يقل الإنسان خاسر. ولا شك أن اللفظين بينهما فرق، ولهذا لعلكم ترجعون إلى ذلك في كتب التفسير، وأنصحكم بخاصة كتب التي تهتم باللغة، وإن كان في بعضها لا يخلو من ملاحظة، مثل تفسير الزمخشري، تفسير البيضاوي، وأيضا تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، الطاهر بن عاشور، وهو من المعاصرين، لكنه كتاب قيم جدا على ما فيه من ملاحظات، ولكنها لأهل العلم. على كل حال أهل العلم كما قال فيهم ابن عقيل الحنبلي، وسوف يأتي لنا له كلام إن شاء الله في تعريف العبادة، له تعريف في العبادة سوف نتكلم عنه حينما يعرف الشيخ العبادة، وهي دعوة غير الله مع الله، وسوف يأتي لنا تعريف. ولابن عقيل له تعريف في هذا، لكن ابن عقيل يقول في التمييز بين العام والعالم، وأن العالم يعني له أن يخوض في كل الكتب مهما كان، يعني إلى حد ما يقول العام كضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. فالعام يجنب عن الأمور يعني خلافات العلماء ومشاكل العلماء في العقائد في غيرها، وإنما يعطى فقط جرعات فيما يقيم به دينه وأمور دينه وعبادته وتصح به عبادته. أما العالم فقال كضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فأنتم إن شاء الله طلبة علم لا مانع أن ترجعوا، وإن كان كما قلت هذه الكتب لم تخلو من ملاحظات وتعرفون كلام علمائنا فيها، ولكن ارجعوا إليها وما أشكل عليكم اسألوا أهل العلم. فمنها أيضا كتاب الطاهر بن عاشور، هو جيد ولا سيما في أمور البلاغة وأسلوب اللغة، وأيضا الكلام على السور وعلى أيضا مناسباتها والربط بين السور وأسباب النزول، ربط جميل جدا جدا، يعني والرجل يعني يصدق عليه أنه كم ترك الأول للآخر. ومع الكتب السابقة كما قلت الزمخشري والبيضاوي وحشد الجلالين، وأيضا حتى روح المعاني للروح للألوسي أيضا يتكلم عن اللغة، وكذلك تفسير النسفي تتكلم هذه عن اللغة بكلام جيد. فيمكن أيضا تشوف لماذا قال في خسر ولم يقل في خسارة أو في إلى آخره، لكن على كل حال لا شك أنها تفيد أن الإنسان في خسارة. الله عز وجل يقسم أن الإنسان، كل الإنسان، جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لهم أربع صفات. المستثنين من الخسارة هم المؤمنون المتصفون بالأربع صفات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. فهذه أمور لا يسلم الإنسان من الخسارة ما لم ينتظم هذه الأمور الأربعة. ولهذا قال الشافعي إنها حجة، حجة الله على خلقه. فالذي يسلم من الخسارة هو الذي ينتظم هذه العناصر الأربعة، وهذه العوامل الأربعة، وهذه الأمور الأربعة، والأركان الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الحقيقة أيضا من المزيد إيضاح، لا مانع أن نقارن بين هذه الآية وبين هذه السورة وبين قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم بأحسن ما سوى النحل. لم تذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكرت الإيمان والعمل الصالح. طبعا ليس هناك تعارض قطعا بين الأمرين. الأولى تتعلق بالإنسان بنفسه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. التواصي بالحق والتواصي بالصبر تتعلق بمسؤوليته وعلاقته مع الأمور الأخرى سواء الناس أو مع المسؤوليات الأخرى. فالإنسان له وظيفتان. الوظيفة الأولى مع نفسه إيمان وعمل صالح يحييه الله حياة طيبة. الوظيفة الثانية علاقته بالآخرين إن كان أشخاص وإن كان وظائف وأمور ومسؤوليات. هذه لابد فيها من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالأولى إذا الذين آمنوا. الإيمان هنا ما دام ربط بالعمل الصالح فالذي يبدو والله أعلم أنه يشتمل على أو يختص بالأمور القلبية وهي والعمل جزء من الإيمان والعمل من الإيمان. وعطف العمل على الإيمان هنا من عطف الخاص على العام كقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالعطف لا يقتضي المغايرة ليس بالضرورة أن العطف يقتضي المغايرة إنما من عطف الخاص على العام. فالعمل الصالح من الإيمان. لكن حينما ذكر انصرف الإيمان إلى أعمال القلوب وقد يكون الأركان الإيمان الستة تدخل في الإيمان ولا شك. فكل هذا مطلوب من مطلوبات ولا أريد أن أفصل لأن سوف يأتي إن شاء الله الكلام على أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها. لكن المقصود المقارنة بين الإيمان والعمل الصالح. فلا بد للإنسان أن يحقق الإيمان وهذه أعمال القلوب على أن العبادة سوف تأتي في أعمال القلوب كذلك في الإنابة إلى آخره وأنواع العبادات. لكن الإيمان هنا فيما يتعلق بأعمال القلوب ولا شك أن أعمال القلوب هي الأصل. ولهذا المنافقون نسأل الله السلامة للنفاق الاعتقادي هؤلاء لم يؤمنوا في داخل القلوب والعمد على ما وقر في القلب وسوف يثبت الولاء والبراء الذي وقر في القلب. ليس أمر سهل وإن كان الأعمال الظاهرة مطلوبة لكن الأعمال الباطنة لا تظنوا أن 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 أنها أمر سهل بل هي عليها المعول. فما وقر في القلب وما استقر في القلب هذا هو الذي عليه المعول. ما وقر في القلب يظهر عليه أعمال الظاهر. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ثم قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا يجسد لكم المقصود بالقلب. فإنكار القلب لا يتصور أن يعذر فيه مسلم. ويتعرفون في أيضا الخبر الآخر أنه لم يتمعر وجهه المنكر. فهذه قضايا لا إن صح التعبير في تعبير المعاصرين لا مساومة عليها. والقلب بينك وبين الله عز وجل لا أحد يفتشك عن قلبك. حينما أتكلم عن قلبي أخواني وهذه قضية مهمة حينما أتكلم عن القلب لا يعني أن نحاسب الناس على ما في قلوبهم. الله هو الذي يحاسب الناس على ما في قلوبهم لكن أخاطبك وأخاطب نفسي فيما وقر في قلبي وقلبك لكن لا أسألك عما وقر في قلب أخيك. فلهذا يا إخواني لا تشتغلوا عما وقر في قلوب الناس وهذه قضية مهمة جدا. لا تفتشون عن قلوب الناس. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يكشف المنافقين وأن كان يعرفهم لم يكشفهم، بل حتى قال لا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه، ظاهرهم مسلمون ظاهرهم أصحاب، ولهذا مع أنه يعرفهم لكن ما أرى لم يرد منا أن نفتش عن قلوب. وأحب خاصة من الشباب، أحب من الشباب ألا يفتشوا عن قلوب الناس، إنما فتش عن قلبك فقط، وأنا أفتش عن قلبي فقط، لكن لا أفتش عن قلب صاحبي ولو كان أقرب قريب. وهذه يا إخواني من المفاصل، من المفاصل. نعم نتكلم عن الإيمان وعما وقر في قلب، لكن لا نحاسب الناس على ما في قلوبهم أبدا البتة، نحاسبهم على ما ظهر منهم. وسوف يأتي لنا هذا مزيد إن شاء الله وتذكر به في مناسباتي أو في مفرداتي إن شاء الله. المقصود أن الأصل في الإيمان هو ما وقر في القلب، سواء الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالغيب وما يترتب على ذلك. لا شك سوف تظهر آثار الإيمان، هذه سوف أتكلم عنها إن شاء الله في العمل الصالح وفي غيره فيما يأتي في مفردات هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. فالمقصود أن يكونوا مؤمنون، أن يكونوا مؤمنين. آمن بمعنى صدق تصديقا جازما، وظهر أثر هذا التصديق على جوارحه. وليس الإيمان مجرد تصديق، لا الإيمان تصديق، وأيضا كما قال إيمان بالله الإيمان في تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، هذا قطع ما في شك أنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. لكن لا نحاسب الناس على تصديق الجنان، هذه بينه وبين الله عز وجل. ولهذا المنافقون لا نتهم أحدا بالنفاق، من أبدا لا نتهم. وإن قال حنظر رضي الله عنه قال يا رسول نافق رسول الله نافق حنظر يا رسول الله، لأنه رأى أن عمله شك في إذا قلنا إذا كنا عندك يا رسول الله يعني ذكرنا الجنة والنار إلى آخره، فإذا ما خرجنا عافسنا النساء والأولاد والأموال، فقال نافق حنظر لأنه أراد أن يقارن بين فعل حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم عن المواعظ والزواج والترغيب والترهيب، وحاله حينما يذهب إلى أهله وماله وضيعته وزراعته إلى آخره ودكانه، فقال ساعة وساعة. المقصود أنه لا نسأل عن القلوب، وإن كان نعتقد اعتقادا جازما أن المحاسب على ما في القلب، لكن الله هو الذي يحاسب على نفاقهم، وهو الذي يحاسب المنافقين على نفاقهم، لكن لا نحاسب الناس على نفاقهم. وهذه قضية يا إخواني ترى حاسمة وفاصلة، وخاصة إخواننا الشباب، وخاصة في أيضا لا شك التيارات التي في هذا العصر، وأيضا الأحوال مع الأسف والإعلام إلى آخره. احرصوا ألا يحاسب أحد على ما في قلبه، ولا يتهم أحد في داخله أبدا، لا تتهموا في أعمال القلوب. فالإيمان ما وقر في القلب في كل الأمور المطلوب إيمان بها، سواء في كان الإيمان الستة أو في الاعتقاد فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق أيضا وكذلك فيما يتعلق بالحب والخوف، سوف يأتي كلام على هذا إن شاء الله. الأمر الثاني العمل الصالح، أيضا هذا أيضا الذي يسلم من الخسارة هو الذي يعمل صالحا، وميزان الصلاح من عدمه هو الشرع، فما أتى بالشرع فهو الصالح، وما نهى عنه فهو غير الصالح، وإن كان هذه درجات طبعا، ما هو ما يعني يصل إلى الخروج من الملة ويصل إلى تحقيق الإسلام، ومنها ما كان دون ذلك إلى المكروهات وإلى من الكبائر ومن المخرج من الملة ومن الكبائر ومن المعاصي ومن الصغائر ومن المكروهات إلى آخر، كل هذا المستحبات والمندوبات والواجبات والسنن، هذه كلها عمل صالح، مقابلها المكروهات والكبائر والمعاصي والصغائر إلى آخرهم، فهذه كلها داخل في العمل الصالح من الصلاة ومن الحج والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى آخره. ففي قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آخر، هذه أيضا تدلك على أصناف العمل، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأعمال المطلوبة، كما أنها أيضا تفيد يا إخواني تفيد تصنيف العمل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفرم به العهد وصاب إلى هذه لا يأتي بها واحد، هي حسب أنواع الناس. طبعا الصلاة والزكاة هذه شيء، لكن البقية تختلف، يعني لا يقوم بها واحد ولا يمكن يقوم بها واحد، إنما ناس للإنفاق وناس للأقام الصابر في البأساء والضراء، ليس كل الناس يتعرض لهذه كل أنواع العمل. على كل حال المقصود أن هذه من أنواع الأعمال ومن أنواع المطلوبات الشرعية بدرجاتها من الوجوب ومن الاستحباب ومن السنن ومن ما يخرج من الملة تركها أو إلى آخره، فهذا كله داخل في العمل الصالح. ثم قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق، هذا كما قلت قبل قليل هو العلاقة مع الآخرين. الذي يسلم من الخسارة هو الذي يتواصى، مطلوب من الجميع التواصي بالحق. الحق كلمة جامعة، والحق مقابله الباطل، فنحن نتواصى بالحق كما أن نتواصى بترك الباطل. والحق يشمل الواجبات التي هي أركان الدين إلى أن تتنزل إلى أن تصل إلى المستحبات وما هو أولى. يقابل كما قلت لكم الباطل. فمثلا حتى نعرف ما هو الحق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا ملعبة الرجل أو مدعبة زوجته وملعبته وسيفه إلى آخره. المداعبة والملعبة تبين لك ما المراد بالباطل. قد لا يكون الباطل هنا بمعنى الحرام، الباطل بمعنى العبث، كل لهو فهو عبث، لكن قد ما يصل درجة التحريم وإن كان يرقى. كما قلت أنا أردت الباطل لتعرف الحق، فالحق نتواصى به بدرجاته كلها، من ما هو ركن من أركان الدين ويخرج بتركه الإنسان الملة، إلى ما هو يتنزل حتى يصل إلى ما هو أولى. فالمسلمون يتواصون بالحق، ومن مسؤوليتنا أن نتواصى بالحق. فأنا أردت المثل فقط لتعرفوا ما المراد بالحق، ما يقابل الباطل. والمطلوب منا التواصي، وليس المطلوب منا أن نلزم الناس بالعمل بالحق. فلاحظوا التعبير القرآني تواصوا، فالمطلوب منا التواصي بمعنى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن ليس مطلوب منا بالضرورة أن نثبت الحق وأن نزيل المنكر في جميع الأحوال. مطلوب التواصي، لاحظوا، فإذا قام فينا قائم التواصي فنحن على خير، بمعنى أن يبقى فينا قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعار الدين ظاهر، ويكون شعار الدين ظاهر بإعلان التواصي، وليس بالضرورة بإحقاق الحق دائما. طبعا إحقاق الحق ليس مسؤولية على 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 متدرجة، إحقاق الحق في بيتك أنت المسؤول، لكن أنا مسؤول أن أوصيك بالحق. وكذلك المنكرات في الشوارع لها مسؤوليتها، المنكرات في الدوائر الحكومية لها مسؤوليتها، المنكرات في الشارع طبعا المعروف والمنكر، ليس الكلام عن المنكر فقط، حتى المعروف والمنكر، إقرار المعروف وإنكار المنكر في كل مقام له أهله، إن كان في البيت، إن كان في السوق، إن كان في المدرسة، إن كان في الشركة، إن كان في الدار الحكومية، إن كان في أي مكان. أما التواصي فمطلوب من الجميع، التواصي مطلوب من الجميع، الأمر معروف عن المنكر مطلوب من الجميع بدرجاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده بلسانه بقلبه، هذا هو مطلوب. لكن ليس مطلوب أن نزيل المنكر دائما، يمكن أن تملك الإزالة وأملك الإزالة نزيل، لكن إذا كنت لا أملك المطلوب التواصي. فالسورة عظيمة يا أخواني. وتواصوا يعني يتواصون، تواصوا هنا بمعنى فعل ماضي طبعا، ترى تواصوا تأتي فعل ماضي تأتي فعل أمر، هنا طبعا موازن الكلام عن فعل ماضي بدليل أنه قال عاملوا، ولا تواصوا هذا كما يقول الأصوليون هذا مشترك من المشترك اللفظي، لكن هنا لا ليس مشتركا، هنا ماضي فعل ماضي عاملوا وتواصوا بمعنى حصل منهم التواصل، لكن تأتي فعل أمر تواصوا أيها الناس تواصوا بالحق، فهذا فعل أمر، هذا فعل أمر، فهنا فعل ماضي تواصوا، يعني هؤلاء المؤمنون عملوا وتواصوا، تواصوا بالحق، فالمطلوب التواصي بالحق، أي وتواصوا بالصبر أيضا، الصبر حقيقة يا إخواني يحتاج أن نتواصل، وهذا من أعظم المقامات. الشيخ رحمه الله قال الصبر على ذا فيه، التواصي بالصبر من أعظم المقامات، لأن الصبر صعب والصبر تكليف، ولكن حينما أوصيك وتوصيني ويساعد بعضنا على بعض حتى نصبر هذا عظيم. فالمطلوب منا أن حتى نسلب من الخسارة وحتى نتجنب الخسر أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لأن الصبر عظيم ومقامه كبير، والإنسان يحجز لكنه بإخوانه يستطيع أن يحقق الصبر على وجهه. فالمطلوب هو التواصي بالصبر، أن نتواصى وأن يعبد بعضنا بعضا، ولا سيما يا إخواني مثلا لو رأينا إخواننا الله يجزاهم خير ويحسن إليهم إخواننا أهل الحسبة رجال هيئة، فعلا نحتاج أن نتواصى معهم بالصبر، لأنهم فعلا يعانون ويجابهون ويواجهون، جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم وكتب ذلك في ميزان حسناتهم، وهم لا شك يقومون بواجب عظيم، لكن حقنا أن نتواصى بالصبر، نصبرهم نثبتهم نقف معهم بطريقة طبعا، لكن لا نزحم مسؤوليتهم، بينما نتواصى بالصبر ناهيك بغيرهم، إن كان مدير مدرسة كما قلت، إذا كان في موقع، إذا كان معلم، إذا كان نتواصى بالصبر، فالتواصي بالصبر مسؤولية عظيمة. ولهذا كانت هذه السورة عظيمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فيها الأمران فيما يتعلق بالتصرف الشخصي الإيمان والعمل الصالح، فيما يتعلق بالعقل الآخرية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الكلام على هذه السورة الحقيقة كلام عظيم وواسع، ولعلنا أيضا نعود إليها في ثنايا هذا الكتاب المبارك. فقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه، كما قلنا الكلام على الحجة وليس على أنه لو أن السورة تكفي عن كل الدين، لا، إنما حجة ومسؤولية، هذه كانت في إقامة الحجة على الخلق من حيث أنها بيّنت أن عناصر السلامة من الخسارة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله باب تقرأ، باب العلم قبل القول والعمل، وباب العلم قبل القول والعمل، ويبدو لأنها باب أنها كأنها أفصح وأدل على المقصود، باب العلم قبل القول والعمل، هذا هو الباب الذي عقده البخاري رحمه الله، وفي بعض النسخ باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، وعلى كل حال لا يعني فرق بين الأمرين، إن حينما قال القول والعمل لا شك أنه طبعا أراد أن يفرد القول بي أيضا هو من عطف كما قلنا الخاص على العام، وإلا القول عمل، القول عمل، فإذا قلنا لو قال باب العلم قبل العمل يدخل فيه القول يدخل في العمل، لأن القول عمل، عمل اللسان، أو حتى تأملوا قول الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوا، ما قال ما قالوه، ميزان قول عمل، ولو شاء ربك ما فعلوا يعني ما قالوا. فأقول لكم إن القول عمل، أن القول عمل. ففي بعض النسخ البخاري باب العلم قبل العمل، أيضا تستقيم مع النسخة الأخرى باب العلم قبل القول والعمل. فالشيخ البخاري رحمه الله، وهو طبعا الإمام معروف صاحب الصحيح، متوفى عام 256 ومولود عام 194 رحمه الله. والإمام الشافعي طبعا مولود توفي عام 204، وتوفي أيضا أول 154 عن 50 عاما رحمه الله. فالإمام البخاري قال باب، وهو طبعا معروف الإمام البخاري على الرغم من أنه كما يقال أمير المؤمنين في الحديث، لكنه أيضا يعني فقيه عجيب، ولهذا يتعجب العلماء ويعقدون الفنون من البحوث في تراجم البخاري. البخاري دقيق جدا في ترجمته لأبواب صحيحه، ولهذا يورد الحديث في أكثر من موطن، لأنه يعقد له فقها عجيبا في تراجمه. ولهذا يعني العلماء يعني كما قلت يعني يتفننون في أن يفهموا مراد البخاري في ترجماته. ويعني يوصف أحدهم بالبراعة حينما يكتشف دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. فقال هنا رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ثم أورد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا الاستدلال أولا من الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله حينما أخذ أيضا هذا الفقه من البخاري، وحينما أيضا هذه الآية العجيبة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لها الحقيقة عدة يعني فيها من فقه الإمام محمد الوهاب الشيء العجيب. أولا كما استدل له بأنه بالفعل أنه بدأ بالعلم قبل القول والعمل، والأمر الثاني أنكم تعرفون أن مهمة الشيخ رحمه الله أنه كان همه التوحيد وتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لما رأى من انحراف في هذا الركن العظيم، بل في هذا الأصل العظيم. فهذه الآية أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الكلام كل حتى الآية كلام عن التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بماذا؟ العلم بلا إله إلا الله. هو صحيح أنه أطلق العلم، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لكن هذه الآية تؤكد العلم بلا إله إلا الله، وهي أول العلم وأولاه وأعظمه وأصله. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخطاب له ولأمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمطلوب العلم، والعلم بالتوحيد بلا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. إذن هذا هو العمل، وهو الاستغفار للذنب، لأن لا شك أن الذنب نتيجة يعني عمل أو إلى آخره، لكن المقصود هو أن الاستغفار عمل، وإعلم علم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
ثم قال رحمه الله الإمام الشيخ محمد: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أيضا هذا لا يزال الشيخ يتكلم عن ممهدات. الأولى ممهدات، وهذه ممهدات، سوف يأتي طبعا الكلام التفصيلي على اعلم على الأصول الثلاثة التي سوف يأتي لها أيضا مزيد التفصيل، لكن لا نزال في ممهدات من الشيخ. فقال هنا رحمه الله: اعلم رحمك الله أيضا على نفس ما أشرنا أنه خطاب بطلب العلم وأيضا دعاء بالرحمة. وكما قلنا في الشيخ رحمه الله تميز في بعض مؤلفاته أنه خاطب بها العامة وخاطب بها طلبة المبتدئين وخاطب بها العموم، حتى لأن الرجل كما قلنا لكم في دعوته وفي موفقه الله عز وجل رجل دعوة، بمعنى أنه يعني بتعبيرنا المعاصر يحمل هم الدعوة. فالذي يحمل هم الدعوة يعني يتشربها ويتبلغها ويعرف متطلباتها. فمن متطلبات هذه المؤلفات السهلة والمليئة سواء بنوع العلم وبالاستدلال، ولكنها أيضا سهلة من حيث أنه يطيقها الصغار سواء صغار تلاميذ أو صغار الناس من حيث قلة علمهم من العامة وأشباههم. فكان هذا الخطاب الرقيق، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، طبعا لو قال على كل مسلم لصدق أنه طبعا مسلمة، لكنه التفصيل لأن اللغة العربية وأيضا حتى اللغات العالم كثير يخاطبون الجنس ويقصد به الذكر والأنثى، المسلم مراد المسلم والمسلمة. ولهذا الحديث الذي طلب علمي فريضة على كل مسلم، طبعا ليس المراد فيه أن المسلم الذكر، المراد المسلم والمسلمة، لكن الشيخ هنا خص المسلمة بالذكر مزيد عناية، وإلا المراد المسلم والمسلمة. فقال الشيخ يجب، طبعا هنا الوجوب لا شك أنه الوجوب العيني، كما تعرفون العلماء يقسمون الوجوب إلى نوعين، وجوب كفائي ووجوب عيني. الشيخ هنا يتكلم عن الوجوب العيني الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، بينما فرض الكفاية لا، فرض الكفاية هذا إذا قام به من إذا قام به من يكفي، طبعا لا شك طبعا يقول العلماء سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هناك تكملة أيضا انتبهوا لها شوي جميلة، وحاز الفاعلون بالأجر، طبعا هم سقط الإثم أولئك لكن هؤلاء فازوا بالأجر، هم أسقطوا الإثم عن الأمة لكن هم أيضا اختصوا بالأجر، وهذا جميل جدا يعني ينبغي أن يستحضرها حتى لماذا لا ينبغي أن نتهاون في فرض الكفاية. فصحيح أن فرض الكفاية إذا قال أنه إذا قام من نكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن أولئك اختصوا بالأجر وفازوا بالأجر. لكن هنا يتكلم الشيخ عن الفرض العيني الواجب على كل مسلم ومسلمة فرضا عينيا، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة ولا يسلم كل مسلم ومسلمة إلا أن يتعلم هذه المسائل. وتعرفون الفرض العيني هذه أمور مطلوبة من كل مسلم سواء فيما يتعلق بأمور الإيمان الأساسية أو فيما يتعلق بقضايا الدين الكبرى أو فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك حقوق الوالدين مثلا على الأبناء والبنات، وأيضا حقوق الأبناء أيضا والبنات على الوالدين، يجب على الأب والأم أن يعرف حقوق أبنائه وبناته، كذلك الحج إذا كان راد أن يحج، لكن إذا كان ما وجب عليك الحج لا يجب عليك أن تعلم أحكام الحج. الزكاة يجب على الأغنياء أن يعرفوا أحكام الزكاة لكن ليس على كل المسلمين، كما أن الفقير عليه أن يعرف أحكام الزكاة بحيث يتقي إذا كان مستحق أو غير مستحق لابد أن يعرف. فإذا الفرض العيني على كل من توجه له طلب شرعي عليه أن يعرف حكم الله فيه، الزارع عليه أن يعرف مثلا زكاة الزروع أحكامها، والبائع يعرف أحكام البيوع، الموظفون في البنوك يعرفون أحكام الأعمال المصرفية وأعمال فكل إنسان عليه علم عين فيما يتعلق بما هو فيه، لكنه قد لا يجب على غيره ممن ليس داخلا في هذه المسألة وهذه القضية وهذه الدائرة. فهذا الذي يتكلم عنه الشيخ هو فرض عين على كل مسلم ومسلم. تعلم ثلاث هذه المسائل، التعلم والعمل، يعني علم وعمل، وهذا جميل من الشيخ التأكيد على العلم والعمل. يعني الشيخ تلاحظون كثير يتكلم عن العلم، وهذا كما قلنا لكم يدل على الهم الذي يحمله. وخاصة إذا افترضنا أن في وقته ولا يزال يوجد أمية كثيرة كبيرة جدا. فالشيخ حقيقة بهذا النوع يكافح الأمية حينما يقول تعلم وعمل، وأنه لا يكون عمل إلا بعلم. فهو الشيخ يقول التعلم والعمل هذه المسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا إلى رسول إلى آخره. خلقنا ورزقنا أتى بقضيتين. طبعا خلقنا توحيد ربوبية، نؤمن ونعلم ونعمل. كيف يكون العمل بالخلق؟ لا شك طبعا بالتوحيد والخضوع والاستسلام، هذا هو العمل. لكن الإيمان والعلم أن الله خلقنا. تقريبا لا يكاد يعني يوجد في البشر من لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكنها حينما فعلا يستقر اليقين الصادق أن الله هو الذي خلقنا ينبني عليه العبادة. والشيخ ذكر القضيتين الخلق والرزق، وهذا شيء عجيب، خلقنا ورزقنا، وهذا موجود في القرآن، اقتران الخلق بالرزق بشكل عجيب. طبعا الخلق أن الله أوجدنا، الرزق الناس تتعلق بالرزق من حيث أنه هو مطلوبها. الرزق هو مطلوب الناس، وهو اللي طبعا فيه الأكل والشرب فمقصود المال، ومقصود يكاد يكون مقصود الإنسان في الحياة هو الرزق. نعم هي ثلاثة، الأكل اللي هو الأكل والشرب والسكن واللباس تقريبا هذه، لكن لا شك أن أعظمها وأهمها وأساسها الرزق. من أنبات آمنا في سربه معافا عنده قوت يوم. ولهذا ذكر الشيخ القضيتين الخلق والرزق، كذلك هما في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالنتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية عجيبة في التوحيد، أولا يعني كون توحيد الربوبية يؤخذ به للوصول إلى توحيد الألوهية. خلقكم اعبدوا ربكم الذي اعبدوا، ثم قال في أخيره فلا تجعلوا لله أندادا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره، ثم قال أيضا رزقا. ثم أيضا في قول الله عز وجل دائما: ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالرزق عجيب في ذكره لاستدلال به على إثبات حق الله عز وجل في الألوهية. ثم أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق. فارتباط الخلق والرزق شيء عجيب. الشيخ هنا يعني هذا حقيقة يا إخوان يدل على دقة فقه الشيخ: خلقنا ورزقنا. فارتباط الخلق بالرزق يعني شيء عجيب، سواء في كتاب الله عز وجل أو في حينما تريد أن تثبت سواء توحيد الألوهية على منكريه أو تثبت حق الله عز وجل حينما تريد أن تحاسب نفسك. لأن أحيانا يا إخواني التأمل في آيات الله كما سيذكر الشيخ في آياته ومخلوقاته، التأمل فيها مزيد إيمان. يعني أحيانا نأتي بها للمنكرين وحين نأتي بها للمثبتين لمزيد تحقيق الإيمان. ولهذا حينما دائما يعني الله عز وجل يذكرنا بنعمه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاستذكار النعم واستذكار الخلق والتأمر، حتى قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التفكر في النفس والتفكر في خلق الله، فإن الله خلقنا، سواء خلقنا أشياءنا من عدم أو خلقنا أيضا بما فينا من خصائص، سواء في السمع والبصر والقلب وحركاته وما نعرفه من داخل أنفسنا وإلى آخره. فالأمر عجيب في هذا الموضوع. فقال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، ولم يتركنا هملا. هذا هو الانتقال. خلق يعني حينما خلقنا ورزقنا وعامل هذا الكون وخلق هذا الكون سبحانه وتعالى وأيضا جعلنا بهذه الصفات في إدراكنا في مشاعرنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقدراتنا شيء، بمعنى أنه لم يخلقنا عبثا، يعني لم يتركنا هملا. الدليل على أنه لم يتركنا هملا قال بل أرسل إلينا رسولا. فالرسل هم عنوان التكليف، فالله كلفنا عن طريق رسله لأنهم بشر مثلنا، تنزل عليهم الوحي وهم الذين يخاطبون. ولذا قال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فالله أرسل إلينا منا لتقوم علينا الحجة، ودليل على أنه لم يتركنا هملا. فقال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يا أخواني هذه العبارة البسيطة، ولذلك كما قلت لكم الشيخ يخاطب يعني طلبة المبتدئين أو يخاطب عامة، هي كلمات كبار لكنها سهلة التناول لهؤلاء البسطاء. وإلا طاعة الرسول حينما تتأملونها في كتاب الله عز وجل طاعة كبيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالطاعة بابها كبير جدا، والحديث فيها في 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 كتاب الله عجيب. يعني فلا أريد أشير لكم آية واحدة بس في في في, في طاعة الرسول، في قوله عز وجل في سورة النساء غير أطيعوا الله وأولي الأمر منكم، لا في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. إذن هذه طاعة الرسول، ليس طاعة الرسول يعني يفهمها البسيط فعلا لا طاعة، لكن تفهمها في كل شيء في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول لا شك أن هي طاعة الله عز وجل، وطاعة الله ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالرسول أرسل لتقوم الحجة وإثبات أن الله لم يتركنا هملا، وأرسل لنطيعه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طبعا الطاعة يعني دخول الجنة إما أن طبعا الدخول مباشر بحيث أنه من غير حساب ولا عقاب، وقد يكون دخول طبعا بعد الحساب أو العذاب على ما هو معروف طبعا مبسوط في كتب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق أنه إما أن يدخل بغير حساب، سواء إن كان من أهل بغير حساب والعذاب لأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوكلون الآخرين، أو أن الله عز وجل يحاسب ثم يعفو ويصح يدخله من غير أن يعذبه، وإما أن يعذبه يدخل. كذلك من عصاه دخل النار، إما العاصي يدخل النار ليطهره ثم يعود الجنة إذا كان من أهل الإيمان، أو الدخول نسأل الله السلام أبدي كما هو في الكفار. فالكلمة يعني كلمة كبيرة وعامة وواسعة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، وسوف يأتي في الاستدلال على آيات الله مخلوقاته. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. حتى يا إخواني يعني استدلالات الشيخ عجيبة في فقهه، يعني لماذا لم يختر إلا هذه الآية؟ أنا أظن رحمه الله لم يختارها إلا لأنها قال فيها شاهدا عليكم، وإلا آيات الرسول كثيرة أن أرسل رسول كثيرة جدا، لكن شاهدا عليكم حتى تقول أن لم يتركنا هملا. وإلا الآيات التي فيها الحديث عن الرسول وطاعة الرسول كثيرة جدا، لكن اختار هذه لأنه قال شاهد أرسلناه وشاهد عليكم. إن أرسلناك رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أيضا هذا أنه لجميع المكلفين الله لم يتركهم، خلقهم ورزقهم ولم يتركهم هملا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد ومن قبلنا أرسل رسلا كما أرسل أيضا فرعون وغيره لفرعون وغيره من الأمم الأخرى كما أرسلنا إلى فرعون رسل فعصى فرعون الرسول هذا فما عصاه دخل النار فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا يعني أخذا شديدا طبعا فعصى فرعون الرسول طبعا هذه كما تعرفون العلماء يقفون عند الألف واللام هنا أرسلنا إلى فرعون رسولا طبعا الأولى منكرة فعصى فرعون الرسول الذي هو الألف واللام كما يقال للعهد الذكري في تأتي عهد ذكري وعهد ذهني فهنا الألف واللام للعهد الذكري لأنه سبق ذكره رسولا فجاء معرفه هنا في الأول منكرا ولا شك أنه طبعا معروف من حيث أنه موسى عليه السلام وأخوه هارون فعصى فرعون الرسول الألف واللام كما قالوا لي للعهد الذكري فأخذناه أخذ وبيلا يعني أخذا شديدا لأنه عصى ولهذا قال الشيخ فمن عصاه دخل النار. يبدو لي سنتوقف عند هذا القدر وما بقي وقت كنت نسمع اللي عندكم ويتعلق بالأسئلة. راجعت موضوع ثلاثة الرسول من راجعها منكم اللي رجع يرفع نشوف إذا كان ولا وإذا كنتم ما تراجعون ترى معنا ما يعني نترككم يعني لا هملا وإنما يكون أنتم هملتم أمسك ولا يعني فأرجو أن يكون يعني فيها يعني متابعة راجعته ولا ما راجعته مع أني والله يا إخواني لا ما نعطيكم يعني يوم طلعت طبعة الكتب وتكون عند الناس مكتبات كنا مبهورين فعل المكتبات يعني الأولين قال الإمام أحمد حينما انتقل بغداد كان معه حمل البعير وقار يشيلها وقلنا ما شاءوا شيلوا من الكتب هذا ما طبعت الكتب أصبح الآن في مكتبته بعض الأخاف اللي عندهم هواية في الكتب بالآلاف موجودة ومطبوعة وجميلة قلنا ما خلاص يعني لن يأتي شيء أكثر من هذا خلاص الكتب مطبوعة ما شاء الله رفوف مليانة إلا والله ما شاء الله جاءكم الحين ما شاء انترنت وجاءكم يعني كتاب ديسك فيه 3000 و4000 و10000 ومثلا لا أحتاج كتب وصار كتب الحين رفوف كان لا قيمة لها يعني الواحد الآن ما شاء الله معكم هم يكون معها الإمة من هذه ولا من الأقراص هذه بحيث فيها يشيل معها في سيارتي في طياراتي مع مراجعه ولهذا يا أخوان المسؤولية عليكم كبيرة أنتم غير معذورين حتى الواحد ما يقول والله ما رحت المكتب ولا ما فضيت لا حطها في جيبك وخذ وانت في السيارة ولا وانت فيه ولا وانت في حقيقة يعني لأني أنا وإن كنت لست طبعا خبيرا كثير لكني فعلا حاولت أن يدخل مع بس مجرد أشوف في ثلاثة وصول والله ما استطعت أني أشوف إيش المكتوب يعني شيء غير يعني لا ينتهي وهذه نعمة يا أخوان نعمة كبيرة جدا يعني دخلت على موقع أساس أشوف يعني ثلاثة وصول أو ثلاثة الأصول وجدت البحر لا ساحل له أول 10 صفحات تطلع 19 شيء إلى بنى نهاية وهذا أيضا يقودك إلى موقع شوف الموقع الثاني فالمسؤولية عليكم كبيرة يا إخواني ومن السهولة جدا أن تراجعوا ومن السهولة أن تطلعوا ومن السهولة أن تبحثوا أرجو إن شاء الله أنكم يعني راجعتوا كان إذا كنتم راجعتوا ترى ما عندي مانع أخرها للجلسة القادمة حتى نشوف يعني أريدكم أن تراجعون وأريدكم أشوف همتكم وأشوف حتى ولأن يعلم الله لأني أريد أن أستفيد أيضا لأني فعلا بعض أمور غير محسومة عندي أشوف أنه اتصلت إليه حتى فعلا نتوصل إلى شيء حاسم ليس بالضرورة بكل أن تكون الفائدة من جهة واحدة لا أيضا أريد أن يستفيد بعضنا من بعض فأرجو أنا لا ما عندي ما مرة أخرى أن أؤجل هذا أنكم إن شاء الله في الجلسة إلا إذا كان أحدكم الآن يعني ويقوم بفرض الكفاية ويرفع الإثم والحرج ويفوز بالأجر فهذا جيد إذا أحد راجع ولا الأسبوع القادم ما عندي مانع أيضا نعطيكم فرصة إذا كنتم تظنوني ماني بجاد الأسبوع الماضي لا ترون جاد فأيضا على كل حال ما عندي مانع نؤجل الأسبوع القادم للأمرين أعيد مرة أخرى مطلوب ثلاثة أشياء ثلاثة الأصول هل هي ثلاثة الأصول أو الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وهل هما كتابان أو كتاب واحد وإذا كان ثلاثة أصول ما وجهها، ما وجه إعرابها، وما وجه أيضا توجيهها اللغوي والإعرابي، ثلاثة الأصول. وثم الثالث، الأمر الثالث قلناه في موضوع المعلوم من الدين بالضرورة، يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أريد معلوم فعلا، معناها العلمي، أريد معناها علمي، إفراداتها وألفاظها ومصطلحاتها، كما ذكرنا لكم في موضوع تحصيل حاصل. عرفت تحصيل حاصل؟ ما عرفته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا إكمال واستكمال لدرس الأسبوع الماضي، وكنا أثرنا مسائل وأسئلة في الجلسة الماضية، أحببنا أن تكون هذه الجلسة العلمية فيها مشاركة وفيها مذاكرة وفيها تواصل علمي واستذكار في مع جميع الحاضرين، ولا سيما أن جلهم طلبة علم، ونرغب جميعا في الفائدة والمذاكرة. وتأكدوا يا إخواني أن كل أن بعض ما أثيره قد لا يكون بالضرورة أنني يعني محيط به، بقدر ما أريد أن نستفيد من جلستنا وأن نرجع للمصادر والمراجع ونثير بعض هذه القضايا حتى نتواصل ونصل فيها إلى كلام أهل العلم وإلى تحقيق بعض ما يثار من أسئلة، وخاصة أن بعضها أثيرها لأنني وجدت في مطالعاتي وفي أيضا في طروحات أهل العلم، سواء من معاصرين أو مشايخنا حفظهم الله أو من العلماء السابقين، مما يستدعي الإثارة ويستدعي طرح الأسئلة. فأذكر أننا أثرنا عدة أسئلة، منها عنوان الكتاب، من حيث إنه هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، وما هو التحقيق في ذلك، هل هما كتاب واحد أو كتابان، وكذلك أيضا إذا كانت ثلاثة الأصول فهل لها وجه في اللغة، وهذا مما أثير كما تعلمون. وكذلك أيضا مما أثير موضوع ما علم من الدين بالضرورة، هذه أيضا ترد كثيرا بين أهل العلم في طروحاتهم وفي أيضا تقريراتهم وفي أيضا تأكيد بعض القضايا التي تثار، فيقال هذا معلوم من الدين بالضرورة. فأردت منكم أيضا أن تأتوا بالمراد بهذا من أهل العلم، وحينما نسأل لا نسأل عن المعنى الظاهر وإنما نسأل عن تحقيقها العلمي. وكذلك آثرنا، وإن كنت أجبت عليها حينما، وخاصة أن بعضكم حينما أثر أسئلة قال وهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، فأثرت هذه المسألة، وأيضا ذكرت لكم توجيه أهل العلم فيها أو ذكرت صياغتها أو سبكها الحقيقة المنطقي، فلعلكم تذكرون ما ذكرته. وسوف طبعا أسأل هل أنتم استوعبتم ما قلته أو لم تستوعبوا، سأسأل. فإن شئتم أن نطرح هذه في أول الجلسة أو نؤجلها حتى نستكمل ما بقي من درس هذا اليوم، فبمعنى أنه نتخذ في هذا الطريقة، إن شئتم أن ما يثار من أسئلة في جلسة سابقة هل نبحثها في أول الجلسة أو نؤجلها إلى نهاية الجلسة، فالأمر إليكم، فما هو الأنسب وما ترون أي أفود وما أو أكثر تواصل، والأمر كله واسع إن شاء الله، وسوف يحقق الأمران إن شاء الله. لكن على كل حال أيهما ترون أنه أنسب حتى تتهيئوا للجلسات أو تتهيئون للجلسات القادمة إن شاء الله. فماذا ترون؟ هل نجيب عليه يعني نثيرها في أول الدرس ونجعلها في آخر الدرس؟ العادة الحقيقة أنها تجعل آخر الدرس، لكن هذه المرة نجعلها آخر الدرس، ولا مانع أن تتأملوا إذا رغبتم أن تكون في الجلسات القادمة في أول الدرس، فالأمر إليكم إن شاء الله ولا يعدكم. إذن في الجلسة الماضية كما تلاحظون الشيخ رحمه الله أيضا بسملة وذكرنا ذلك، ثم أيضا افتتح بعد ذلك بإعلم رحمك الله وذكرنا أيضا العلم وأنواعه وكذلك دعاء الشيخ رحمه الله ورفقه وتكلمنا عن الرفق، ثم أيضا الأربع المسائل أيضا العلم وذكرناه كذلك ومعرفة الله عز وجل، وسوف يأتي لها مزيد تفصيل، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي لها مزيد تفصيل كذلك، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وتكلمنا عن هذا أيضا، وقلنا بالأدلة تعود إلى الجميع، تعود إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. ثم ذكر الثاني العمل به، يعني بما سبق كله من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأيضا الدعوة إليه وتكلم عن الدعوة ومفهومها الواسع وأنها ليست مقصورة على من حصل تحصيلا كبيرا في العلم، وإنما من علم فالإنسان لا يدعو إلا بعلم، ومن علم فعليه أن يدعو. وتكلمنا عن يعني صور الدعوة الحقيقة، وأن أكثر ما ينبغي أن يتمثله الإنسان في الدعوة أنه يدعو بعمله وبسلوكه، وتكلمنا عن اختلاف الشباب بخاصة والأبناء بخاصة والبنات في طريقتهم، كما قلنا أحيانا قد يكون إنسان طيب وخير وملتزم ولكنه أخوه الآخر أو أخته الأخرى لقد لا تكون في مظهرها أكثر التزام منه لكنها أكثر برا لوالديه مثلا، هذه صورة، أو أكثر صلة في الرحم، أو أكثر في جدية في العمل، هذه كلها صور من الدعوة يا إخواني، صور في المسلم. الله عز وجل حينما خلق الناس وسوف يأتي في كلام خلق لم يتركنا هملا وأصناف الناس، أنما خلقنا بمواهب، هناك من هو يتوجه للعبادة الخاصة، وهناك من يتوجه للعلم، وهناك من يتوجه إلى صلة الرحم، وهناك من يتوجه للدعوة الله عز وجل، وهناك من يهتم بالجاليات، وهناك من يهتم بعمله الخاص، فكل هذه وسائل للدعوة، ناهيك إلى أنها مسؤولية لكن أيضا وسائل. وسوف يأتي إن شاء الله كمزيد تفصيل في هذا الموضوع في مناسباته إن شاء الله، لكننا أشرنا إلى هذا. ثم قال رحمه الرابع الصبر على الأذى فيه، بمعنى الصبر على الأذى فيه فيما سبق من العلم والعمل والدعوة. فالصبر مطلوب في هذه الأمور الثلاثة، في العلم، والعلم اشتمل على معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وأيضا العمل وسبق الكلام عنه. فإذا الصبر على هذه الأمور الثلاثة، على العلم والعمل والدعوة. وأظن أشرنا إلى الصبر كذلك في معناه من حيث أنه حبس النفس، وتكلم عن هذا كثيرا ولا نعيد، لأن الأمر يعني ذو شجون ومهم جدا ومفيد في التربية، ولكن إن شاء الله نترك ذلك لمناسباته الأخرى إن شاء الله. فمهم جدا التذرع بسلاح الصبر، والصبر حقيقة سواء الصبر على الأذى، وإن كان الشيخ رحمه الله قصرها على الصبر على الأذى فيه، ولكن الحقيقة محتاج لهذا الصبر. إذا كان العلماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فيهمنا هنا الصبر على الأذى فيه، والصبر أيضا في العمل، كما أن الصبر على طاعة الله، ولا شك أن العلم طاعة والعمل طاعة والدعوة إلى الله طاعة قطعا. فإذا نحتاج في هذا الباب، في الصبر الذي عقده الشيخ هنا في هذه المسألة الرابعة، إلى الصبر في العلم أو الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، ثم الصبر على الأذى، لأن الصبر على الأذى نوع من أنواع الصبر المطلوب في هذه المسائل، لأنه لا شك أن من سلك سبيل الأنبياء المرسلين وهذا سبيلهم فإنه سوف يتعرض للأذى، والأذى أنواع، سواء بالاستهزاء، سواء بالاحتقار، سواء بالأعداء الأنداد، إن كان من الكفار أو أحيانا حتى من الخصوم من خصوم الدعوة، وإن كان هذا طبعا محل يحتاج إلى تحمل ويصبر وإلى تصنيف، أيضا ليس تصنيف الناس إنما موقف الإنسان من مخالفيه. لا شك أن لكل إنسان مخالف، وقد يكون المخالف أيضا يعني له وجهة نظر، وخاصة بخلاف بين المسلمين، خلاف بطلبة العلم لا شك أنه الخلاف هذا وارد، لكن أيضا اصبر على هذا النوع من الخلاف، لكن صبرك ليس صبر أعداء، إنما صبر تحمل، صبر طلب علم، صبر حوار، صبر مجادلة، صبر هذه كلها تحتاج إلى صبر. ناهيك إذا كان أيضا تعرضت في طريقك كذلك إلى الأذى وهي المناكفة، ولكن على كل حال الأذى يختلف والمخالفون يختلفون، لا شك إن كانوا كفار أو كانوا معاندين هذا النوع، وإن كانوا مخالفين في وجهة النظر أيضا لهم نوع، وأنت سوف تقابل المخالفين، ولكن هذا له آدابه، لعله إن شاء الله يأتي حديث عن هذا الموضوع، هو حديث أيضا ذو شجون، ولا سيما في عصر الحاضر، عصر الحاضر يحتاج إلى حديث مع المخالف وبسط الحديث مع المخالف، ولكن لا أريد أن نستطرد بحيث أنه ونحاول أن ننهي هذا الموضوع أو هذا الكتاب المبارك في هذه الجلسات المباركة إن شاء الله. فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا الدليل أورده الشيخ للمثل الرابعة للصبر وللدعوة وللعمل، بل لعلها أيضا تشمل الجميع، لكن في الظاهر أنها للصبر والدعوة من حيث التواصي والعمل من حيث عمل الصالحات، لكنها يبدو أنها تشمل الجميع. وهذه السورة لا شك أنها سورة عظيمة، وبآياتها وبمفرداتها وبأسلوبها، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. قبل أن نأتي على تفسير هذه الآية بما يقتضيه المقام وباختصار أيضا، نقف عند كلمة الإمام الشافعي لأنها أيضا تتعلق بالتفسير. فقال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. الشافعي لم يقل رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة، لا، هي طبعا ليس فيها، لا تغني عن بقية الإسلام وأحكام الإسلام وأمور الدين والعقائد، لا، هو رحمه الله قال حجة، أو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه، بمعنى أن هذه السورة تتضمن قيام الحجة على الناس، لكنها لا تتضمن أمور الدين، وإن كان فيها أمور دين تتعلق سواء بالإيمان أو بالعمل الصالح واسع، لكن لا تشمل كل الإسلام، سواء فيما يتعلق بالأحكام، سواء فيما يتعلق بالأخلاق، سواء فيما يتعلق بأمور كثيرة، أو حتى فيما يتعلق بالترغيب والترهيب والقصص والعبر إلى آخره. لا، القرآن لا شك أنه يعني فيه كله مطلوب وكله حجة وكله أيضا يعني يؤخذ منه أمور الدين كلها، لكن أراد الشافعي رحمه الله لو ما أنزل حجة، أنها بمشتملاتها تقوم بها الحجة ويتحقق بها التكليف. فهذه السورة سورة عظيمة، افتتحت بالقسم بالعصر، افتتح الله عز وجل بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر أو الزمن، والزمن هو محل العمل وهو محل أعمال بني آدم، ومحل سواء العمل الإيماني والعمل العملي، العمل التكليفي، عمل الأصول وعمل الفروع، عمل الشريعة، عمل الأحكام إلى آخره. فالله عز وجل أقسم بالعصر الذي هو ميدان العمل. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان مراد بكما قال جنس الإنسان، الإنسان بما يشمل الذكر والأنثى، بما يشمل المؤمن، بما يشمل الكافر، وإن كان استثني فيها، ولكن الإنسان يشمل الجميع، ويشمل الحر ويشمل العبد ويشمل ولا شك أن المراد طبعا الإنسان المكلف، الإنسان المكلف، لكن الإنسان المجنون أو الإنسان الصغير قد لا يدخل في مشتملات هذا، وإنما الإنسان الذي مخاطب. إن الإنسان والألف واللام كما قالوا للاستغراق أو للجنس، الألف واللام للجنس بمعنى جنس الإنسان. والإنسان يطلق على بني آدم، وقد يخرج منه الجن ويخرج منه الملائكة، فالإنسان هو مراد به هذا النوع من مخلوقات الله عز وجل، وهم آدم وبنوه. آدم وبنوه هذا هم الذين يطلق عليهم الناس، ويطلق عليهم الإنس، ويطلق عليهم الإنسان. أما الجن والملائكة فيخرجون من هذا الخطاب فيما يبدو، والله أعلم. إن الإنسان في خسر، أقسم الله عز وجل أن الإنسان خاسر. وإن كان حقيقة بودي أن تراجعوا وتتأملوا، وأنا لم أتأملها بكثير لكن تحتاج تأمل، أن الله لم يقل إن الإنسان لخاسر، قال في خسر. إن الإنسان لفي خسر، واللام طبعا هنا لام تسمى اللام المزحلقة، وهي لام التأكيد. الأصل أن والله والله للإنسان في خسر، فاللام هذه نقلت إلى الخبر فتسمى اللام المزحلقة، وهي تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، وهي طبعا وقد تكون لام القسم. فقال الله عز وجل في خسر، ولم يقل الإنسان خاسر، ولا شك أن اللفظين بينهما فرق، ولهذا لعلكم ترجعون إلى ذلك في كتب التفسير، وأنصحكم بخاصة كتب التي تهتم باللغة، وإن كان في بعضها لا يخلو من ملاحظة مثل تفسير الزمخشري، تفسير البيضاوي، وأيضا تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، الطاهر بن عاشور، وهو من المعاصرين، لكنه كتاب قيم جدا على ما فيه من ملاحظات، ولكنها لأهل العلم. على كل حال أهل العلم كما قال فيهم ابن عقيل الحنبلي، وسوف يأتي لنا له كلام إن شاء الله في تعريف العبادة، له تعريف في العبادة سوف نتكلم عنه حينما يعرف الشيخ العبادة، وهي دعوة غير الله مع الله، وسوف يأتينا تعريف، ولابن عقيل له تعريف في هذا. لكن ابن عقيل يقول في التمييز بين العام والعالم، وأن العالم يعني له أن يخوض في كل الكتب مهما كان، يعني إلى حد ما يقول العام كضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. فالعام يجنب عن الأمور يعني خلافات العلماء ومشاكل العلماء في العقائد في غيرها، وإنما يعطى فقط جرعات فيما يقيم به دينه وأمور دينه وعبادته وتصح به عبادته. أما العالم فقال كضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فأنتم إن شاء الله طلبة علم لا مانع أن ترجعوا، وإن كان كما قلت هذه الكتب لم تخلو من ملاحظات وتعرفون كلام علمائنا فيها، ولكن ارجعوا إليها وما أشكل عليكم اسألوا أهل العلم. فمنها أيضا كتاب الطاهر بن عاشور، هو جيد ولا سيما في أمور البلاغة وأصول اللغة، وأيضا الكلام على السور وعلى أيضا مناسباتها والربط بين السور وأسباب النزول، ربط جميل جدا جدا، يعني والرجل يعني يصدق عليه أنه كم ترك الأول للآخر. ومع الكتب السابقة كما قلت الزمخشري والبيضاوي وحشد الجلالين، وأيضا حتى روح المعاني للروح للألوسي أيضا يتكلم عن اللغة، وكذلك تفسير النسفي تتكلم هذه عن اللغة بكلام جيد. فيمكن أيضا تشوف لماذا قال في خسر ولم يقل في خسارة أو في إلى آخره، لكن على كل حال لا شك أنها تفيد أن الإنسان في خسارة. الله عز وجل يقسم أن الإنسان كل الإنسان جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لهم أربع صفات، المستثنين من الخسارة هم المؤمنون المتصفون بالأربع صفات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. فهذه أمور لا يسلم الإنسان من الخسارة ما لم ينتظم هذه الأمور الأربعة، ولهذا قال الشافعي إنها حجة، حجة الله على خلقه، فالذي يسلم من الخسارة هو الذي ينتظم هذه العناصر الأربعة وهذه العوامل الأربعة وهذه الأمور الأربعة والأركان الأربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. الحقيقة أيضا من المزيد إيضاح، لا مانع أن نقارن بين هذه الآية وبين هذه السورة وبين قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما سوت النحل. لم تذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ذكرت الإيمان والعمل الصالح. طبعا ليس هناك تعارض قطعا بين الأمرين. الأولى تتعلق بالإنسان بنفسه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. التواصي بالحق والتواصي بالصبر تتعلق بمسؤوليته وعلاقته مع الأمور الأخرى سواء الناس أو مع المسؤوليات الأخرى. فالإنسان له وظيفتان: الوظيفة الأولى مع نفسه إيمان وعمل صالح يحييه الله حياة طيبة. الوظيفة الثانية علاقته بالآخرين، إن كان أشخاص وإن كان وظائف وأمور ومسؤوليات، هذه لابد فيها من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالأولى إذا الذين آمنوا، الإيمان هنا ما دام ربط بالعمل الصالح فالذي يبدو والله أعلم أنه يشتمل على أو يختص بالأمور القلبية، وهي والعمل جزء من الإيمان، والعمل من الإيمان، وعطف العمل على الإيمان هنا من عطف الخاص على العام كقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالعطف لا يقتضي المغايرة، ليس بالضرورة أن العطف يقتضي المغايرة، إنما من عطف الخاص على العام. فالعمل الصالح من الإيمان، لكن حينما ذكر انصرف الإيمان إلى أعمال القلوب، وقد يكون الأركان الإيمان الستة تدخل في الإيمان ولا شك، فكل هذا مطلوب من مطلوباته. ولا أريد أن أفصل لأن سوف يأتي إن شاء الله الكلام على أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها، لكن المقصود المقارنة بين الإيمان والعمل الصالح. فلا بد للإنسان أن يحقق الإيمان، وهذه أعمال القلوب، على أن العبادة سوف تأتي في أعمال القلوب كذلك في الإنابة إلى آخره وأنواع العبادات، لكن الإيمان هنا فيما يتعلق بأعمال القلوب. ولا شك أن أعمال القلوب هي الأصل، ولهذا المنافقون نسأل الله السلامة للنفاق الاعتقادي، هؤلاء لم يؤمنوا في داخل القلوب، والعمد على ما وقر في القلب، وسوف يأتي في الولاء والبراء الذي وقر في القلب ليس أمر سهل، وإن كان الأعمال الظاهرة مطلوبة لكن الأعمال الباطنة لا تظنوا أن 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 أنها أمر سهل، بل هي عليها المعول. فما وقر في القلب وما استقر في القلب هذا هو الذي عليه المعول، ما وقر في القلب يظهر عليه أعمال الظاهر. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا يجسد لكم المقصود بالقلب. فإنكار القلب لا يتصور أن يعذر فيه مسلم. ويتعرفون في أيضا الخبر الآخر أنه لم يتمعر وجهه المنكر. فهذه قضايا لا إن صح التعبير في تعبير المعاصرين لا مساومة عليها. والقلب بينك وبين الله عز وجل، لا أحد يفتشك عن قلبك. حينما أتكلم عن قلبي أخواني، وهذه قضية مهمة، حينما نتكلم عن القلب لا يعني أن نحاسب الناس على ما في قلوبهم، الله هو الذي يحاسب الناس على ما في قلوبهم، لكن أخاطبك وأخاطب نفسي فيما وقر في قلبي وقلبك، لكن لا أسألك عما وقر في قلب أخيك. فلهذا يا إخواني لا تشتغلوا عما وقر في قلوب الناس، وهذه قضية مهمة جدا. لا تفتشون عن قلوب الناس. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يكشف المنافقين، وكان يعرفهم لم يكشفهم، بل حتى قال لا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه، ظاهرهم مسلمون ظاهرهم أصحاب، ولهذا مع أنه يعرفهم، لكن ما أرى لم يرد منا أن نفتش عن قلوب. وأحب خاصة من الشباب، أحب من الشباب أن لا يفتشوا عن قلوب الناس، إنما فتش عن قلبك فقط، وأنا أفتش عن قلبي فقط، لكن لا أفتش عن قلب صاحبي ولو كان أقرب قريب. وهذه يا إخواني من المفاصل، من المفاصل. نعم نتكلم عن الإيمان وعما وقر في قلبه، لكن لا نحاسب الناس على ما في قلوبهم أبدا ألبت، نحاسبهم على ما ظهر منهم. وسوف يأتي لي هذا مزيد إن شاء الله وتذكير به في مناسباتي أو في مفرداتي إن شاء الله. المقصود أن الأصل في الإيمان هو ما وقر في القلب، سواء الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالغيب، وما يترتب على ذلك. لا شك سوف تظهر آثار الإيمان، هذه سوف أتكلم عنها إن شاء الله فيما العمل الصالح وفي غيره فيما يأتي في مفردات هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. فالمقصود أن يكون مؤمنون، أن يكونوا مؤمنين. آمن بمعنى صدق تصديقا جازما، وظهر أثر هذا التصديق على جوارحه. وليس الإيمان مجرد تصديق، لا الإيمان تصديق، وأيضا كما قال الإيمان بالإيمان في 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 تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، هذا قطع ما في شك أنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، لكن لا نحاسب الناس على تصديق الجنان، هذه بينه وبين الله عز وجل. ولهذا المنافقون لا نتهم أحدا بالنفاق، من أبدا لا نتهم. وإن قال حنظر رضي الله عنه قال يا رسول نافق رسول الله، نافق حنظر يا رسول الله، لأنه رأى أن عمله شك في إذا قلنا إذا كنا عندك يا رسول الله يعني ذكرنا الجنة والنار إلى آخره، فإذا ما خرجنا عافسنا النساء والأولاد والأموال، فقال نافق حنظر لأنه أراد أن يقارن بين فعل حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم عن المواعظ والزواج والترغيب والترهيب، وحاله حينما يذهب إلى أهله وماله وضيعته وزراعته إلى آخره ودكانه، فقال ساعة وساعة. المقصود أنه لا نسأل عن القلوب، وإن كان نعتقد اعتقادا جازما أن المحاسب على ما في القلب، لكن الله هو الذي يحاسب على نفاقهم، وهو الذي يحاسب المنافقين على نفاقهم، لكن لا نحاسب الناس على نفاقهم. وهذه قضية يا إخواني ترى حاسمة وفاصلة، وخاصة إخواننا الشباب، وخاصة في أيضا لا شك التيارات التي في هذا العصر، وأيضا الأحوال مع الأسف والإعلام إلى آخره. احرصوا ألا يحاسب أحد على ما في قلبه، ولا يتهم أحد في داخله أبدا، لا تتهموا في أعمال القلوب. فالإيمان ما وقر في القلب في كل الأمور المطلوب إيمان بها، سواء في كان الإيمان الستة أو في الاعتقاد فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق أيضا وكذا فيما يتعلق بالحب والخوف، سوف يأتي كلام على هذا إن شاء الله. الأمر الثاني العمل الصالح، أيضا هذا أيضا الذي يسلم الخسارة هو الذي يعمل صالحا، وميزان الصلاح من عدمه هو الشرع، فما أتى بالشرع فهو الصالح، وما نهى عنه فهو غير الصالح، وإن كان هذه درجات طبعا، ما هو ما يعني يصل إلى الخروج من الملة ويصل إلى تحقيق الإسلام، ومنها ما كان دون ذلك إلى المكروهات وإلى من الكبائر ومن المخرج من الملة ومن الكبائر ومن المعاصي ومن الصغائر ومن المكروهات إلى آخر، كل هذا المستحبات والمندوبات والواجبات والسنن، هذه كلها عمل صالح، مقابلها المكروهات والكبائر والمعاصي والصغائر إلى آخره، فهذه كلها داخل في العمل الصالح من الصلاة ومن الحج والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى آخره. ففي قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والآخر. هذه أيضا تدلك على أصناف العمل سواء فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأعمال المطلوبة. كما أنها أيضا تفيد يا إخواني تفيد تصنيف العمل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ومفرع به العهد وصاب إلى هذه لا يأتي بها واحد. هي حسب أنواع الناس. طبعا الصلاة والزكاة هذه شيء لكن البقية تختلف يعني لا يقوم بها واحد ولا يمكن يقوم بها واحد. إنما ناس للإنفاق وناس للأقام الصابر في البأساء والضراء. ليس كل الناس يتعرض لهذه كل أنواع العمل. على كل حال المقصود أن هذه من أنواع الأعمال ومن أنواع المطلوبات الشرعية بدرجاتها من الوجوب ومن الاستحباب ومن السنن ومن ما يخرج من الملة تركها أو إلى آخره. فهذا كله داخل العمل الصالح. ثم قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق. هذا كما قلت قبل قليل هو العلاقة مع الآخرين. الذي يسلم من الخسارة هو الذي يتواصى. مطلوب من الجميع التواصي بالحق. الحق كلمة جامعة والحق مقابله الباطل. فنحن نتواصى بالحق كما أن نتواصى بترك الباطل. والحق يشمل الواجبات التي هي أركان الدين إلى أن تتنزل إلى أن تصل إلى المستحبات وما هو أولى. يقابل كما قلت لكم الباطل. فمثلا حتى نعرف ما هو الحق في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ملاعبة الرجل أو مداعبة زوجته وملاعبته وسيفه إلى آخره. المداعبة والملاعبة تبين لك ما المراد بالباطل. قد لا يكون الباطل هنا بمعنى الحرام. الباطل بمعنى العبث. كل لهو فهو عبث. لكن قد ما يصل درجة التحريم. وإن كان يرقى كما قلت أنا أردت الباطل لتعرف الحق. فالحق نتواصى به بدرجاته كلها من ما هو ركن من أركان الدين ويخرج بتركه الإنسان الملة إلى ما هو يتنزل حتى يصل إلى ما هو أولى. فالمسلمون يتواصون بالحق ومن مسؤوليتنا أن نتواصى بالحق. فأردت المثل فقط لتعرفوا ما المراد بالحق ما يقابل الباطل. والمطلوب منا التواصي وليس المطلوب منا أن نلزم الناس بالعمل بالحق. فلاحظوا التعبير القرآني تواصوا. فالمطلوب منا التواصي بمعنى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن ليس مطلوب منا بالضرورة أن نثبت الحق وأن نزيل المنكر في جميع الأحوال. مطلوب التواصي لاحظوا. فإذا قام فينا قائم التواصي فنحن على خير. بمعنى أن يبقى فينا قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعار الدين ظاهر ويكون شعار الدين ظاهر بإعلان التواصي وليس بالضرورة بإحقاق الحق دائما. طبعا إحقاق الحق ليس مسؤولية على, 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 على متدرجة. إحقاق الحق في بيتك أنت المسؤول. لكن أنا مسؤول أن أوصيك بالحق. وكذلك المنكرات في الشوارع لها مسؤوليتها. المنكرات في الدوائر الحكومية لها مسؤوليتها. المنكرات في الشارع في 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 طبعا المعروف والمنكر ليس الكلام عن المنكر فقط حتى المعروف المعروف والمنكر إقرار المعروف وإنكار المنكر في كل مقام له أهله، إن كان في البيت، إن كان في السوق، إن كان في المدرسة، إن كان في الشركة، إن كان في الدار الحكومية، إن كان في أي مكان. أما التواصي فمطلوب من الجميع، التواصي مطلوب من الجميع. الأمر معروف أن المنكر مطلوب من الجميع بدرجاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده بلسانه بقلبه، هذا هو مطلوب. لكن ليس مطلوب أن نزيل المنكر دائما، يمكن أن تملك الإزالة وملك الإزالة نزيل، لكن إذا كنت لا أملك المطلوب التواصي. فالسورة عظيمة يا إخواني، وتواصوا يعني يتواصون، تواصوا هنا بمعنى فعل ماضي طبعا، ترى تواصوا تأتي فعل ماضي تأتي فعل أمر، هنا طبعا موازن الكلام عن فعل ماضي بدليل أنه قال عاملوا، ولا تواصوا هذا كما يقول الأصوليون هذا مشترك من المشترك اللفظي، لكن هنا لا ليس مشتركا، هنا ماضي فعل ماضي عاملوا وتواصوا بمعنى حصل منهم التواصل، لكن تأتي فعل الأمر تواصوا أيها الناس تواصوا بالحق، فهذا فعل أمر، هذا فعل أمر، فهنا فعل ماضي تواصوا، يعني هؤلاء المؤمنون عملوا وتواصوا، تواصوا بالحق، فالمطلوب التواصي بالحق أي وتواصوا بالصبر أيضا، الصبر حقيقة يا إخواني يحتاج أن نتواصى، وهذا من أعظم المقامات. الشيخ رحمه الله قال الصبر على ذا فيه، التواصي بالصبر من أعظم المقامات، لأن الصبر صعب والصبر تكليف، ولكن حينما أوصيك وتوصيني ويساعد بعضنا على بعض حتى نصبر هذا عظيم. فالمطلوب منا أن حتى نسلب من الخسارة وحتى نتجنب الخسر أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لأن الصبر عظيم ومقامه كبير، والإنسان يعجز لكنه بإخوانه يستطيع أن يحقق الصبر على وجهه. فالمطلوب هو التواصي بالصبر، أن نتواصى وأن يعبد بعضنا بعضا، ولا سيما يا إخواني مثلا لو رأينا إخواننا الله يجزاهم خير ويحسن إليهم إخواننا أهل الحسبة رجال هيئة، فعلا نحتاج أن نتواصى معهم بالصبر، لأنهم فعلا يعانون ويجابهون ويواجهون، جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم وكتب ذلك في ميزان حسناتهم، وهم لا شك يقومون بواجب عظيم، لكن حقنا أن نتواصى بالصبر، نصبرهم، نثبتهم، نقف معهم بطريقة طبعا، لكن لا نزحم مسؤوليتهم، وإنما نتواصى بالصبر، ناهيك بغيرهم، إن كان مدير مدرسة كما قلت، إذا كان في موقع، إذا كان معلم، إذا كان نتواصى بالصبر، فالتواصي بالصبر مسؤولية عظيمة، ولهذا كانت هذه السورة عظيمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فيها الأمران فيما يتعلق بالتصرف الشخصي الإيمان والعمل الصالح، فيما يتعلق بالعقل الآخري التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الكلام على هذه السورة الحقيقة كلام عظيم وواسع، ولعلنا أيضا نعود إليها في ثنايا هذا الكتاب المبارك. فقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه، كما قلنا الكلام على الحجة وليس على أنه لو أن السورة تكفي عن كل الدين، لا، إنما حجة ومسؤولية، هذه كانت في إقامة الحجة على الخلق، من حيث أنها بيّنت أن عناصر السلامة من الخسارة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله باب تقرأ باب العلم قبل القول والعمل، وباب العلم قبل القول والعمل، ويبدو لأنها باب أنها كأنها أفصح وأدل على المقصود، باب العلم قبل القول والعمل، هذا هو الباب الذي عقده البخاري رحمه الله، وفي بعض النسخ باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، وعلى كل حال لا يعني فرق بين الأمرين، إن حينما قال القول والعمل لا شك أنه طبعا أراد أن يفرد القول أيضا هو من عطف كما قلنا الخاص على العام، وإلا القول عمل، القول عمل، فإذا قلنا لو قال باب العلم قبل العمل يدخل فيه القول يدخل في العمل، لأن القول عمل، عمل اللسان. أو حتى تأملوا قول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوا، ما قال ما قالوه، ميزان القول عمل، ولو شاء ربك ما فعلوا يعني ما قالوا. فأقول لكم إن القول عمل، أن القول عمل. ففي بعض النسخ البخاري باب العلم قبل العمل أيضا تستقيم مع النسخة الأخرى باب العلم قبل القول والعمل. فالشيخ البخاري رحمه الله، وهو طبعا الإمام معروف صاحب الصحيح، متوفى عام 256 ومولود عام 194 رحمه الله، والإمام الشافعي طبعا مولود توفي عام 204 وتوفي أيضا أول 154 عن 50 عام رحمه الله. فالإمام البخاري قال باب، وهو طبعا معروف الإمام البخاري على الرغم من أنه كما يقال أمير المؤمنين في الحديث، لكنه أيضا يعني فقيه عجيب، ولهذا يتعجب العلماء ويعقدون الفنون من البحوث في تراجم البخاري. البخاري دقيق جدا في ترجمته لأبواب صحيحه، ولهذا يورد الحديث في أكثر من موطن لأنه يعقد له فقها عجيبا في تراجمه. ولهذا يعني العلماء يعني كما قلت يعني يتفننون في أن يفهموا مراد البخاري في ترجماته، ويعني يوصف أحدهم بالبراعة حينما يكتشف دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. فقال هنا رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ثم أورد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا الاستدلال أولا من الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله حينما أخذ أيضا هذا الفقه من البخاري، وحينما أيضا هذه الآية العجيبة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول عملها. الحقيقة عدة يعني فيها من فقه الإمام محمد الوهاب الشيء العجيب. أولا كما استدل له بأنه بالفعل أنه بدأ بالعلم قبل القول العمل، والأمر الثاني أنكم تعرفون أن مهمة الشيخ رحمه الله أنه كان همه التوحيد وتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لما رأى من انحراف في هذا الركن العظيم، بل في هذا الأصل العظيم. فهذه الآية أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الكلام كله حتى الآية كلامه على التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بماذا؟ العلم بلا إله إلا الله. هو صحيح أنه أطلق العلم، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لكن هذه الآية تؤكد العلم بلا إله إلا الله، وهي أول العلم وأولاه وأعظمه وأصله. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. خطاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخطاب له ولأمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمطلوب العلم، والعلم بالتوحيد بلا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. إذن هذا هو العمل، وهو الاستغفار للذنب، لأن لا شك أن الذنب نتيجة يعني عمل أو إلى آخره، لكن المقصود هو أن الاستغفار عمل. وإعلم علم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
قال رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
ثم قال رحمه الله نعم الشيخ محمد، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أيضا هذا لا يزال الشيخ يتكلم عن ممهدات، الأولى ممهدات وهذه ممهدات، سوف يأتي طبعا الكلام التفصيلي على اعلم على الأصول الثلاثة التي سوف يأتي لها أيضا مزيد التفصيل، لكن لا نزال في ممهدات من الشيخ. فقال هنا رحمه الله اعلم رحمك الله، أيضا على نفس ما أشرنا أنه خطاب بطلب العلم وأيضا دعاء بالرحمة، وكما قلنا في الشيخ رحمه الله تميز في بعض مؤلفاته أنه خاطب بها العامة وخاطب بها طلبة المبتدئين وخاطب بها العموم، حتى لأن الرجل كما قلنا لكم في دعوته وفي موفقه الله عز وجل رجل دعوة، بمعنى أنه يعني بتعبيرنا المعاصر يحمل هم الدعوة، فالذي يحمل هم الدعوة يعني يتشربها ويتبلغها ويعرف متطلباتها. فمن متطلبات هذه المؤلفات السهلة والمليئة سواء بنوع العلم وبالاستدلال، ولكنها أيضا سهلة من حيث أنه يطيقها الصغار سواء صغار تلاميذ أو صغار الناس من حيث قلة علمهم من العامة وأشباههم. فكان هذا الخطاب الرقيق، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، طبعا لو قال على كل مسلم لصدق أنه طبعا مسلمة، لكنه التفصيل لأن اللغة العربية وأظن حتى لغات العالم كثير يخاطبون الجنس ويقصد به الذكر والأنثى، المسلم مراد المسلم ومسلمة. ولهذا الحديث الذي طلب علمي فرض على كل مسلم، طبعا ليس المراد به أن أنا مسلم الذكر، المراد المسلم ومسلمة، لكن الشيخ هنا خص المسلمة بالذكر مزيد عناية، وإلا المراد المسلم ومسلمة. فقال الشيخ يجب، طبعا هنا الوجوب لا شك أنه الوجوب العيني، كما تعرفون العلماء يقسمون الوجوب إلى نوعين، وجوب كفائي ووجوب عيني. الشيخ هنا يتكلم عن الوجوب العيني الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، بينما فرض الكفاية لا، فرض الكفاية هذا إذا قام به من إذا قام به من يكفي، طبعا لا شك طبعا يقول العلماء سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هناك تكملة أيضا انتبهوا لها شوي وجميلة، وحاز الفاعلون بالأجر، طبعا هم سقط الإثم أولئك، لكن هؤلاء فازوا بالأجر، هم أسقطوا الإثم عن الأمة لكن هم أيضا اختصوا بالأجر، وهذا جميل جدا يعني ينبغي أن يستحضرها، حتى لماذا لا ينبغي أن نتهاون في فرض الكفاية. فصحيح فرض الكفاية إذا أنه إذا قام من نكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن أولئك اختصوا بالأجر وفازوا بالأجر. لكن هنا يتكلم الشيخ عن الفرض العيني الواجب على كل مسلم ومسلمة فرضا عينيا، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة ولا يسلم كل مسلم ومسلمة إلا أن يتعلم هذه المسائل. وتعرفون الفرض العيني هذه أمور مطلوبة من كل مسلم سواء فيما يتعلق بأمور الإيمان الأساسية أو فيما يتعلق بقضايا الدين الكبرى أو فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك حقوق الوالدين مثلا على الأبناء والبنات، وأيضا حقوق الأبناء أيضا والبنات على الوالدين، يجب على الأب والأم أن يعرف حقوق أبنائه وبناته، كذلك الحج إذا كان أراد أن يحج، لكن إذا كان ما وجب عليك الحج لا يجب عليك أن تعلم أحكام الحج. الزكاة يجب على الأغنياء أن يعرفوا أحكام الزكاة، لكن ليس على كل المسلمين، كما أن الفقير عليه أن يعرف أحكام الزكاة بحيث يتقي إذا كان مستحق أو غير مستحق، لابد أن يعرف. فإذا الفرض العيني على كل من توجه له طلب شرعي عليه أن يعرف حكم الله فيه، الزارع عليه أن يعرف مثلا زكاة الزروع أحكامها، والبائع يعرف أحكام البيوع، الموظفون في البنوك يعرفون أحكام الأعمال المصرفية وأعمال فكل إنسان عليه علم عين فيما يتعلق بما هو فيه، لكنه قد لا يجب على غيره ممن ليس داخلا في هذه المسألة وهذه القضية وهذه الدائرة. فهذا الذي يتكلم عنه الشيخ هو فرض عين على كل مسلم ومسلم. تعلم ثلاث هذه المسائل، التعلم والعمل، يعني علم وعمل، وهذا جميل من الشيخ التأكيد على العلم والعمل. يعني الشيخ تلاحظون كثير يتكلم عن العلم، وهذا كما قلنا لكم يدل على الهم الذي يحمله، وخاصة إذا افترضنا أن في وقته ولا يزال يوجد أمية كثيرة كبيرة جدا. فالشيخ حقيقة بهذا النوع يكافح الأمية حينما يقول تعلم وعمل، وأنه لا يكون عمل إلا بعلم. فهو الشيخ يقول التعلم والعمل، هذه المسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا إلى رسول إلى آخره. خلقنا ورزقنا أتى بقضيتين. طبعا خلقنا توحيد ربوبية، نؤمن ونعلم ونعمل. كيف يكون العمل بالخلق؟ لا شك طبعا بالتوحيد والخضوع والاستسلام، هذا هو العمل. لكن الإيمان والعلم أن الله خلقنا. تقريبا لا يكاد يعني يوجد في البشر من لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكنها حينما فعلا يستقر اليقين الصادق أن الله هو الذي خلقنا ينبني عليه العبادة. والشيخ ذكر القضيتين الخلق والرزق، وهذا شيء عجيب، خلقنا ورزقنا، وهذا موجود في القرآن، اقتران الخلق بالرزق بشكل عجيب. طبعا الخلق أن الله أوجدنا، الرزق الناس تتعلق بالرزق من حيث أنه هو مطلوبها، الرزق هو مطلوب الناس، وهو اللي طبعا به الأكل والشرب والوالوالوال، فمقصود المال ومقصود يكاد يكون مقصود الإنسان في الحياة هو الرزق. نعم هي ثلاثة، الأكل اللي هو الأكل والشرب والسكن واللباس تقريبا هذه، لكن لا شك أن أعظمها وأهمها وأساسها الرزق. من بات آمنا في سربه معافا عنده قوت يوما. ولهذا ذكر الشيخ القضيتين الخلق والرزق، كذلك هما في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالنتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية عجيبة في التوحيد، أولا يعني كون توحيد الربوبية يؤخذ به للوصول إلى توحيد الألوهية. خلقكم اعبدوا ربكم الذي اعبدوا، ثم قال في أخيره فلا تجعلوا لله أندادا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره، ثم قال أيضا رزقا. ثم أيضا في قول الله عز وجل دائما: ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالرزق عجيب في ذكره لاستدلال به على إثبات حق الله عز وجل في الألوهية. ثم أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق. فارتباط الخلق والرزق شيء عجيب. الشيخ هنا يعني هذا حقيقة إخوان يدل على دقة فقه الشيخ، خلقنا ورزقنا. فارتباط الخلق بالرزق يعني شيء عجيب، سواء في كتاب الله عز وجل أو في حينما تريد أن تثبت سواء توحيد الألوهية على منكريه أو تثبت حق الله عز وجل حينما تريد أن تحاسب نفسك. لأن أحيانا يا إخواني التأمل في آياته، لكن سوف يذكر الشيخ في آياته ومخلوقاته التأمل فيها مزيد إيمان. يعني أحيانا نأتي بها للمنكرين وحين نأتي بها للمثبتين لمزيد تحقيق الإيمان. ولهذا حينما دائما يعني الله عز وجل يذكرنا بنعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاستذكار النعم واستذكار الخلق والتأمر حتى قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، التفكر في النفس والتفكر في خلق الله، فأن الله خلقنا سواء خلقنا أشياءنا من عدم أو خلقنا أيضا بما فينا من خصائص سواء في السمع والبصر والقلب وحركاته وما نعرفه من داخل أنفسنا وإلى آخره. فالأمر عجيب في هذا الموضوع. فقال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا هو الانتقال. خلق يعني حينما خلقنا ورزقنا وعمل هذا الكون وخلق هذا الكون سبحانه وتعالى وأيضا جعلنا بهذه الصفات في إدراكنا في مشاعرنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقدراتنا شيء، بمعنى أنه لم يخلقنا عبثا يعني لم يتركنا هملا. الدليل على أنه لم يتركنا هملا قال بل أرسل إلينا رسولا، فالرسل هم عنوان التكليف، فالله كلفنا عن طريق رسله لأنهم بشر مثلنا تنزل عليهم الوحي وهم الذين يخاطبون، ولذا قال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فالله أرسل إلينا منا لتقوم علينا الحجة ودليل على أنه لم يتركنا هملا. فقال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يا أخواني هذه العبارة البسيطة، ولذلك كما قلت لكم الشيخ يخاطب يعني طلبة المبتدئين أو يخاطب عامة، هي كلمات كبار لكنها سهلة التناول لهؤلاء البسطاء. وإلا طاعة الرسول حينما تتأملونها في كتاب الله عز وجل طاعة كبيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالطاعة بابها كبير جدا، والحديث فيها في 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 كتاب الله عجيب. يعني لا أريد أشير لكم آية واحدة بس في طاعة الرسول، في قوله عز وجل في سورة النساء غير أطيعوا الله وأولي الأمر منكم، لا في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. إذن هذه طاعة الرسول، ليست طاعة الرسول يعني يفهمها البسيط فعلا لا طاعة، لكن تفهمها في كل شيء في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول لا شك أن هي طاعة الله عز وجل، وطاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالرسول أرسل لتقوم الحجة وإثبات أن الله لم يتركنا هملا، وأرسل لنطيعه فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طبعا الطاعة يعني دخول الجنة إما أن طبعا الدخول مباشر بحيث أنه من غير حساب ولا عقاب، وقد يكون دخول طبعا بعد الحساب أو العذاب على ما هو معروف طبعا مبسوط في كتب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق أنه إما أن يدخل بغير حساب سواء إن كان من أهل بغير حساب والعذاب لأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوكلون إلى آخره، أو أن الله عز وجل يحاسب ثم يعفو ويصح ويدخله من غير أن يعذبه، وإما أن يعذبه يدخل. كذلك من عصاه دخل النار، إما العاصي يدخل النار ليطهره ثم يعود الجنة إذا كان من أهل الإيمان، أو الدخول نسأل الله عليه وسلم أبدي كما في الكفار. فالكلمة يعني كلمة كبيرة وعامة وواسعة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، وسوف يأتي في الاستدلال على آية الله مخلوقاته. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. حتى يا إخواني يعني استدلالات الشيخ عجيبة في فقهه، يعني لماذا لم يختر إلا هذه الآية؟ أنا أظن رحمه الله لم يختارها إلا لأنها قال فيها شاهدا عليكم، وإلا آيات الرسول كثيرة أن أرسل رسول كثيرة جدا، لكن شاهدا عليكم تقول لم يتركنا هملا. وإلا الآيات التي فيها الحديث عن الرسول وطاعة الرسول كثيرة جدا، لكن اختار هذه لأنه قال شاهد أرسلناه وشاهد عليكم. إن أرسلناكم رسولا شيء كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أيضا هذا أنه لجميع المكلفين الله لم يتركهم، خلقهم ورزقهم ولم يتركهم هملا. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد ومن قبلنا أرسل رسولا كما أرسل أيضا فرعون وغيره لفرعون وغيره من الأمم الأخرى. كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول، هذا فما عصاه دخل النار، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبالا يعني أخذا شديدا. طبعا فعصى فرعون الرسول طبعا هذه كما تعرفون العلماء يقفون عند الألف واللام هنا، أرسلنا إلى فرعون رسولا طبعا الأولى منكرة، فعصى فرعون الرسول الذي هو الألف واللام كما يقال للعهد الذكري، في تأتي عهد ذكري وعهد ذهني، فهنا الألف واللام للعهد الذكري لأنه سبق ذكره رسولا، فجاء معرفه هنا في الأول منكرا، ولا شك أنه طبعا معروف من حيث أنه موسى عليه السلام وأخوه هارون. فعصى فرعون الرسول الألف واللام كما قالوا لي للعهد الذكري، فأخذناه أخذ وبيلا يعني أخذا شديدا لأنه عصى، ولهذا قال الشيخ فمن عصاه دخل النار. يبدو لي سنتوقف عند هذا القدر، وما بقي وقت كنت نسمع اللي عندكم ويتعلق بالأسئلة. راجعت موضوع ثلاثة رسول، من راجعها منكم؟ اللي رجع يرفع يده نشوف إذا كان، ولا وإذا كنتم ما تراجعون ترى معنا ما يعني نترككم يعني لا هملا، وإنما يكون أنتم هملتم أنفسكم، ولا يعني فأرجو أن يكون يعني فيها يعني متابعة. راجعته ولا ما راجعته؟ مع أني والله يا إخواني لا ما نعطيكم يعني يوم طلعت طبعة الكتب وتكون عند الناس مكتبات كنا مبهورين فعل المكتبات، يعني الأولين الإمام أحمد حينما انتقل بغداد كما أحمل بعير وقار يشيلها وقلنا ما شاءوش اليوم من الكتب. هذا ما طبعت الكتب أصبح الآن في مكتبته بعض الخاصة اللي عندهم هواية في الكتب بالآلاف موجودة ومطبوعة وجميلة. قلنا ما خلاص يعني لن يأتي شيء أكثر من هذا، خلاص الكتب مطبوعة ما شاء رفوف مليانة إلا والله ما شاء الله جاءكم الحين ما شاء انترنت وجاكم يعني كتاب ديسك فيه 3000 و4000 و10000، وين مثلا لا أحتاج كتب، وصار كتب الحين رفوف كان لا قيمة لها. يعني الواحد الآن ما شاء الله معكم إما يكون معها إما من هذه ولا من الأقراص هذه، وبحيث فيها يشيل معها في سيارتي في طياراتي مع مراجعه. ولهذا يا أخوان المسؤولية عليكم كبيرة، أنتم لكم غير معذورين، حتى الواحد ما يقول والله ما رحت المكتب والله ما فضيت، لا حطها في جيبك وخذ وانت في السيارة ولا وانت فيه ولا وانت في حقيقة. يعني لأني أنا وإن كنت لست طبعا خبيرا كثير لكني فعلا حاولت أن يدخل مع بس مجرد أشوف في ثلاثة وصول والله ما استطعت أني أشوف إيش المكتوب، يعني شيء غير يعني لا ينتهي. وهذه نعمة يا أخوان، نعمة كبيرة جدا. يعني دخلت على موقع أساس أشوف يعني ثلاثة وصول أو ثلاثة الأصول وجدت بحر لا ساحل له، أول 10 صفحات تطلع 19 شيء إلى بنى نهاية، وهذا أيضا يقودك إلى موقع شوف الموقع الثاني. فالمسؤولية عليكم كبيرة يا إخواني، ومن السهولة جدا أن تراجعوا، ومن السهولة أن تطلعوا، ومن السهولة أن تبحثوا. أرجو إن شاء الله أنكم يعني راجعتوا، كان إذا كنتم راجعتوا ترى ما عندي مانع أخرها للجلسة القادمة حتى نشوف، لأني أريدكم أن تراجعون وأريدكم أشوف همتكم وأشوف حتى ولأن يعلم الله، لأني أريد أن أستفيد أيضا، لأني فعلا بعض أمور غير محسومة عندي أشوف وين اتصلت إليه حتى فعلا نتوصل إلى شيء حاسم. ليس بالضرورة بكل أن تكون الفائدة من جهتي وحدي، لا أيضا أريد أن يستفيد بعضنا من بعض. فأرجو أنا لا ما عندي ما مرة أخرى أن أؤجل هذا، أنكم إن شاء الله في الجلسة إلا إذا كان أحدكم الآن يعني ويقوم بفرض كفاية ويرفع الإثم والحرج ويفوز بالأجر فهذا جيد. إذا أحد راجع ولا الأسبوع القادم ما عندي مانع أيضا نعطيكم فرصة إذا كنتم تظنوني ماني بجاد الأسبوع الماضي لا ترون جاد. فأيضا على كل حال ما عندي مانع نؤجل الأسبوع القادم للأمرين. أعيد مرة أخرى، مطلوب ثلاثة أشياء. ثلاثة الأصول، هل هي ثلاثة الأصول أو الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وهل هما كتابان أو كتاب واحد، وما وإذا كان ثلاثة الأصول ما وجهها، ما وجه إعرابها، وما وجه أيضا توجيهها اللغوي والإعرابي. ثلاثة الأصول. وثم الثالث، الأمر الثالث قلناه في موضوع المعلوم من الدين بالضرورة، يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أريد معلوم فعلا، معناها العلمي، أريد معناها علمي إفراداتها وألفاظها ومصطلحاتها، كما ذكرنا لكم في موضوع تحصيل حاصل. عرفتوا تحصيل حاصل؟ ما عرفتوا؟